الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على شرح قطر الندى وبل الصبا للإمام العلامة ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، المتوفى في عام 761 من الهجرة. كنا بدأنا الكلام على الحروف، وصل المصنف إلى الكلام على لمة. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: وأما لمة فإنها في العربية على ثلاثة أقسام: واحد نافية بمنزلة لم، نحو لما يقضي ما أمره، أي لم يقضي ما أمره. هو يريد أن يقول إن لما لها عدة استعمالات في العربية، تستعمل بمعنى لم، يعني حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي وجزم وقلب، وهذه تكون من علامات المضارع، يعني من علامات المضارع لم ولما وستين وسوف، فلما التي تساوي لم، وبينهما فروق ستأتي في باب الايه جوازم الفعل المضارع، يعني بينهما اوجه شبه بين لم ولما، وبينهما يعني اوجه افتراق سيأتي الكلام عليها. لكن عموما انه لما تارة تستعمل بمعنى لم، اي انها تصبح حرف نفي وجزم وقلب، كما تقول لما لم يأتي زيد، او لما يأتي زيد، فتقول انه لم او لما حرف نفي لانها تنفي الفعل الذي بعدها، وجزم لانها تجزمه، وقلب لانها تقلب زمنه الى الماضي، بينما زمن الفعل المضارع في الحال او الاستقبال. تمام، فده الاستعمال الاول بالنسبة ايه بالنسبة لما كما قال المصنف، واتى بالآية لما يقضي ما امره، فهتأتي هنا تقول لما حرف نفي وجزم وقلب، ويقضي فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف حرف العلة. تمام، ما هنا يمكن ان تكون موصولة ويمكن ان تكون ايضا مصدرية، فممكن تكون معناها لما يقضي الذي امره او الذي امره، فتكون ما هنا اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والفعل طبعا ضمير مستتر في يقضي، امره امر فعل ماض والفعل ضمير مستتر والهاء مفعول به، والجمله صله الايه صله الموصول. تمام، يبقى ده الاستعمال الاول للما. الاستعمال الثاني: وايجابيه بمنزله الا، يعني تستعمل للاستثناء، تستعمل بمعنى الا. تمام، نحو قولهم عزمت عليك لما فعلت كذا، اي عزمت عليك الا فعلت كذا، يعني كأنه ما اعزم عليك او ما اطلب منك الا فعلك كذا، فهنا بتساوي الا. لما هنا في لما في الاستعمال الاول تساوي لم، لما في الاستعمال الثاني تساوي الا. تمام، اي الا فعلت كذا، اي ما اطلب منك الا فعل كذا، وهي في هذين القسمين حرف باتفاق، يعني لم يختلف في حرفيتها عندما تستعمل بمعنى لم وعندما تستعمل بمعنى الا، لكن الخلاف في النوع الثالث من انواع لما، وهو انها تستعمل شرطية، تقول لما جاء زيد اكرمته، لما جاء زيد اكرمته، ولما دي هنا هتصبح معناها عكس لو. شوف، نحن لو حرف امتناع لامتناع يقولون هكذا، تقول لو جاء زيد لأكرمته، فيفهم منها امتناع المجيء وامتناع الإكرام، او امتناع الإكرام لامتناع المجيء، معناها انه لم يتحقق الجواب لعدم تحقق الشرط. تمام، بينما لما عكسها، لما تفيد وجود لوجود، فتقول لما جاء زيد، شوف العربية دقيقة، تقول لو جاء زيد لأكرمته، الفرق بين لو جاء زيد لأكرمته أو لما جاء زيد أكرمته، الفرق بينهما كبير. لو جاء زيد لأكرمته تفيد أن زيدا لم يجئ ولم تكرمه، أن ما بعدها منفي. وأما لما فتفيد وجود الشرط لوجود الجواب لوجود الشرط، لما جاء زيد أكرمته فتفيد أن زيدا جاء وأني أكرمته، بخلاف لو عكسها تنفي ما بعدها. لو ما بعدها إن كان مثبتا يصبح منفيا، وإن كان منفيا يصبح مثبتا، لأنها بتضفله نفي. لو قلت لو لم يجي زيد لما أكرمت عمرا، يبقى معناها أنه جاء زيد وأن أكرمت عمر، لأنه النفي، لأنها كأن لو فيها معنى النفي وتلقي بظلال النفي على الشرط والجواب. تمام. فإن كان الشرط والجواب مثبتين فيصبح منفيين، وإن كان منفيين فيصبح مثبتين، وإن كان أحدهما منفيا يصبح مثبتا، وإن كان الآخر مثبتا يصبح منفيا. فلو تقلب. أما لما فتبقي الحالة على ما هو عليه، ولذلك يقولون عليها لما الوجودية. والعجيب أنها هنا لما هنا ليست جازمة، مع أن لما في الأصل يعني حرف جزم ونفي وإيه وقلب، لكن لما عندما تكون شرطا ليست جازمة، ويأتي بعدها الفعل الماضي لا تصبح من العلامات، لأن هنا استعملها تاني. شوف لما كانت بمعنى لم فتصبح من علامات المضارع، ولا يأتي بعدها إلا الفعل المضارع وتجزمه. انتظرنا المدرس ولما يأتي، ولما يذهب، فتقول يذهب أو يأتي فعل مضارع مجزوم بلم اللي هي حرف نفي وجزم وقلب. تمام. لكن هنا عندما تأتي شرطية لم تعد جازمة، بل هي من أدوات الشرط. عندما تصبح لما شرطية تصبح أداة من أدوات الشرط غير الجازمة، لأن احنا يا شباب عندنا أدوات الشرط في العربية. الشرط عبارة عن إيش؟ أسلوب الشرط ده أسلوب من ضمن الأساليب، كما قلت لكم في بعض الكتب درست النحو على هيئة الأساليب، لأن العربية أيضا عبارة عن أساليب، أسلوب مدح، أسلوب ذم، أسلوب اختصاص، أسلوب استفهام، أسلوب شرط. تمام. فمن ضمن الأساليب المشهورة أو المستعملة والتي وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ومستعملة في عامة كلام العرب، أسلوب الشرط. أسلوب الشرط يتكون من إيش؟ يتكون من أداة شرط وفعل الشرط أو جملة الشرط وجملة الجواب. تمام. أدوات الشرط نفسها تنقسم إلى طائفتين أو مجموعتين. مجموعة تسمى أدوات الشرط الجازمة، ودي ستأتي إن شاء الله في الكتاب، ويعني سيعطيها المصنف حقها. وفي أدوات شرط إخواني ليست جازمة، ودي يعني لم يعرض لها المصنف، ربما يعني لقلة استعمالها، لقلة أهميتها، لأنها لا تعمل شيئا. المهم أن المصنف لم يذكرها. منها لما، هذه منها لما، ومنها لو، ومنها لولا، ومنها لوما، ومنها إذا. تمام. دي أدوات شرط غير جازمة. فإذا ليست جازمة، بعضهم يقول إنها جازمة في الشعر خاصة، والظاهر أنها تجزم للضرورة، لكن إذا في الأصل ليست جازمة. فدي أدوات اسمها أدوات شرط غير جازمة، اللي هي منها اللي فتح الموضوع هو لما التي بين أيدينا. فلما ولو اللي هي عكسها، ولولا ولوما، لوما بمعنى لولا. تمام. وإذا دي أدوات شرط غير جازمة. أما أدوات شرط الجازمة ستأتي، يمكن تصل إلى 12 أداة، ستأتي زي إن، دي أم الباب، أم باب أدوات الشرط الجازمة، ومن وما ومهما وأيانا وأنا ومتى وكيفما وإلى آخره. ستأتي كلها، ويجيب على كل أداة شاهدا عليها من الإيه، إما من القرآن وإما من كلام العرب. فالمهم هنا لما أداة شرط. تمام. ويدخل عليها الفعل الماضي. المناقشة اللي يجيبها المصنف هنا، هي لما أصبحت، هي لما استعملت بمعنى لم يا شباب هي حرف باتفاق، ولما استعملت بمعنى إلا هي حرف باتفاق، لكن لما استعملت شرطية اختلف فيها النحاة. فبعضهم يقول ايه لما يجي في لما جاء زيد اكرمته، يقول ان لما حرف وجود لوجود يعني حرف، وبعضهم يقول اسم وجود لوجود يعني اسم، فهنا الخلاف. ولذلك ستجد ان الكلام عليها اطول من الايه من الكلام على اخواتها لتقرير المسألة هل هي حرف ام ايه ام اسم. اذا النقاش اللي هيأتي به المصنف الان لتقرير هل لما حينية ظرفية بمعنى الظرف فهي اسم من الاسماء، بمعنى متى مثلا تقول لما جاء زيد اكرمته كأن قلت متى جاء زيد اكرمته، ولا هي حرف بمعنى ان او غيرها من ادوات الشرط الايه من ادوات الشرط اللي هي الحرفية. ما يعني احنا مش عندي ان كونها جازمة ولا مش جازمة، هي ليست جازمة، لكن لا مانع ان احنا نشبهها بادوات شرط جازمة من باب التشبيه بالحرف في الحرفية في الحرفية فقط. تمام، ده النقاش اللي هيريده المصنف ننتبه ايه ننتبه اليه. قال والثالث يعني كما قلنا هي ثلاث انواع، ان تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره. لما جاء زيد اكرمته فربطت الاكرام بالمجيء، فدي اسمها رابطة يعني شرطية، نحو لما جاءني اكرمته، تمام، ربطت الاكرام بالمجيء، فانها ربطت وجود الاكرام بوجود المجيء، تمام، اللي هي علشان كده بنسميها لما الوجودية، لما الوجودية، لأنها كما قلنا بعضهم يسميها حرف وجود لوجود أو اسم وجود لوجود، أو يسميها لما الوجودية حتى يهرب من تحديد الجنس، إن بعض أحيانا إيه يعني لا يريد أن يقول إنها حرف ولا يريد أن يقول إنها اسم هروبا من الإيه من الخلاف، فيقول إيه لما الوجودية التي تفيد إيه ترتيب وجود على وجود، إن وجد ده وجد ده. تمام، طيب. قال واختلف في هذه، اختلف في إيش، هل هي حرف أو اسم؟ فقال سيبويه إنها حرف وجود لوجود يعني حرف، وقال الفارسي وجماعة إنها ظرف بمعنى حين يعني اسم، ما الظرف اسم. طيب، ورد بقوله تعالى أي رد القول بالاسمية، فلما قضينا عليه الموت الآية، وذلك أنها لو كانت ظرفا لاحتاجت إلى عامل يعمل في محلها النصب، وذلك العامل إما قضينا أو دلهم. شوف إخواني تأملوا الآية دي، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم، هنا يريد أن يستدل، يريد أن يدلل على إن لما حرف. احنا قبل دللنا على حرفية، حرفية ايش دللنا على حرفية من على قول من قال بانها حرف، يعني استدلوا على حرفيتها بعدم بان الضمير لا يعود عليها، والقائلون باسميتها استدلوا على اسميتها بعود الضمير عليها. فاحنا استفدنا هنا قاعدة بغض النظر عن الخلاف، يعني لانه يعني سيبوي ولا الفارسي ولا المبرد يعني المسألة خلاف على مستوى الايه على مستوى الصقور، تمام، ونحن حمائم، فالمسألة سهلة بالنسبة لنا مش مسألة الخلاف، لكن تستفيد تتلمح القواعد المنثورة في وسط المناقشات. فعرفنا هناك واستفدنا فائدة مهمة، انه عود الضمير على الكلمة من علامات رسمية، تمام. هنا يريد ان يستدل ايضا على الحرفية بانه الكلمة لا يعمل فيها شيء من علامات كونها حرفا، انه لا يعمل فيها شيء. لماذا؟ انتم تعرفون اخواني لما نقول الكلمة لا محل لها من الاعراب يعني ايه؟ يعني معناها انه لا يعمل فيها غيرها، لان احنا تكلمنا عن الاعراب. شوف الاعراب عبارة عن تفاعل، تفاعل الكلمات بعضها مع بعض، تمام، الكلمة هذه بتؤثر في هذا وهذا بيؤثر في هذا، فده بيؤدي الى موقع اعرابي، فالكلمة تؤثر في اختها فتؤدي الى رفعها او نصبها او جرها او غيرها، فالاعراب عبارة عن ايه عن تأثير. طيب، ما معنى أن نقول أن كل حرف لا محل له من الإعراب؟ معناه أنه لا يعمل فيه غيره. ده نقطة مهمة جدا. فالحرف إخواني لا محل له من الإعراب في جميع الأحوال، كل الحروف مبنية، نعم دي مسألة، وكل الحروف لا محل لها من الإعراب. ما في حرف إخواني نقول مبتدأ ولا خبر ولا فاعل ولا مفعول ولا مضاف إليه ولا اسم كان ولا خبر كان ولا اسم إن ولا خبر إن إلى آخره. كل الحروف وأنت مغمض العينين إن قابلك حرف من الحروف فيمكنك أن تقول في عدة أشياء دون أن تسأل يعني عن نوعية الحرف. كل حرف مبني، بس كل ما فيها يختلف في علامة البناء أو في إيه أو مبني على إيش. ودي سهلة تشوف أنت عندما تنطق به إيش الشكل أو الضبط على آخر حرف فيه وتقول أنه مبني عليها، يعني دي سهلة. فمثلا لو قلت الحرف من مبني على السكون لأن النون عليها إيه؟ عليها سكون، تمام. لو قلت الحرف فيه مبني على السكون لأن الياء عليها سكون، تمام، وهكذا. فكل الحروف مبنية، وعرفنا ما معنى مبنية. مبنية على حركة أو سكون، ودي سهلة، هتنطق بالحرف وهتعرف إيش على الحرف الأخير في الحرف إن كان فتحة ولا كسرة ولا ضمة ولا سكون ولا، فتقول مبني عليه، تمام. طيب، وأيضا يمكنك أن تقول في كل حرف إنه لا محل له من الإعراب، ودي النقطة اللي احنا نتكلم عليها. ما معنى أنه لا محل له من الإعراب؟ معناه أنه لا يعمل فيه غيره. فجميع الحروف لا يعمل فيها غيرها، لا يعمل فيها لا اسم ولا حرف، ما هي متجلدة، يعني لا تقبل أن يعمل فيها غيرها. وده معنى أن الكلمة ليس لها محل من الإعراب، لأن المحل الإعرابي ناتج من إيش؟ ناتج من أن الكلمة تعمل في أختها فتجعل لها محلا إعرابيا. فأنت لما تيجي تقول جاء زيد، طيب إيه المحل الإعرابي لزيد؟ فاعل. من اللي عمل فيه الفاعلية؟ جاء. فإذا زيد لأنه تأثر بجاء فأصبح فاعلا، فأصبح له محل إعراب. الحروف تأبى أن يعمل فيها أي شيء، هي يمكن أن تعمل في غيرها. الحروف منها ما يعمل ومنها ما لا يعمل، يعني الحروف إخواني يمكن أن تعمل في غيرها لكن لا تقبل أن يعمل فيها غيرها، تمام. فهنا الشاهد في هذا أو إيش القضية، إنه هيثبت حرفية لما هنا في الآية لما قضينا، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم، إنه هيثبت إنه ليس هناك عامل في الجملة يعمل فيها، لأنه الآن الفريقان في لما، أحد الفريقين يقول إيه لما حرف، فريق الآخر يقول إنها إيه ظرف، والظرف يعني اسم لأن كل الظروف أسماء. طيب يلزم لو كانت ظرفا إنها تكون متعلقة بشيء أو يعمل فيها شيء، لأن الأسماء يعمل فيها غيرها، ويلزم أنها إذا كانت حرفا إن لا يعمل فيها شيء. فاللي هيثبت إنها لا يعمل فيها غيرها هيبقى أثبت لنا أنها حرف، ولو أثبت أن هناك من يعمل فيها يبقى معناها إيه إنها اسم. شوف اختلاف يعني تارة يتناقشون بناء على عود الضمير فيما تقدم، تناقشوا على أساس إيه إن ده قال إن ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، حاول بعضهم يقول أن هناك ضميرا يعود على مهما فهي، والآخر قال إيه ليس هناك ضمير يعود على مهما فهي حرف. فدي طريقة في الإيه فأنتوا عرفتهم، سمة من سمات الأسماء عوض الضمير عليها، وسمة من سمات الحروف أنه لا يمكن أن يعود الإيه الحرف على لا يمكن أن يعود الضمير على الحرف. هنا فائدة أخرى أن تعرف أن من سمة الحروف أنه لا يعمل فيها غيرها، فلو أثبت أن الكلمة الفلانية لا يعمل فيها شيء فده معناه إعلان بأنها حرف من الحروف، ولو أثبت أن الكلمة الفلانية يعمل فيها غيرها فده معنى إعلان بأنها اسم من الأسماء. تعال نشوف الآية. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم. يقول لك العامل أيضا هنعرف صفة من صفات العوامل إخواني، مش أي كلمة بتعمل. العوامل من صفاتها الأصل في العمل هو الفعل وما شابه الفعل، تمام؟ الأصل في العمل أو في العوامل الأفعال وما شابهها، تمام؟ فلما نيجي نتأمل الآية فلما قضينا عليه الموت ما دلهم، هنجد أنه في الآية فعلان اللي هو قضينا ودلهم، تمام؟ تعال نشوف هل قضينا ودلهم يمكن أن يعمل في لما، لأنها لو كانت ظرفا تحتاج إلى من يعمل فيها، لأن الظرفية دي ما تجيش كده، لازم الظرف له متعلق، له عامل زي حرف الجر. فحرف الجر، الجر والمجرور، عفوا مش الحرف، الجر والمجرور لابد له من متعلق، الظرف لابد له من متعلق، أي شيء يعمل فيه، ونفس التعلق هو عمل، تمام؟ فهنا لما نتأمل الآية فلما قضينا عليه الموت ما دلهم، تمام، هنجد ان اللي يمكن ان يعمل هو كلمة قضينا وكلمة دلهم لانهم افعال، اما الموت هنا مش هتعمل، تمام، هي مصدر لكن لا تعمل. طيب تعال نتأمل، هل يمكن ان تكون قضينا عاملة في لما؟ نأتي يقول لك ايش، يقول لك ان عند العلماء اللي بيقولوا ان لما ظرف، تمام، بيجعلوا الجملة بعدها مضاف اليه، يعني اللي هيعرب لما يقول انها ظرف هيقول جملة قضينا، الجملة الفعلية اللي هي قضينا، مش دي جملة فعلية، فعل وفاعل، فعل وفاعل ومفعول كمان، هيقول ان الجملة الفعلية دي في محل جر مضافة الى لما، تمام. والقاعدة اخواني ان المضاف اليه لا يعمل في المضاف. شوف النحو قواعد، النحو يعني اسس، احنا عندنا شوف يعني مسألة زي دي فيها عدة قواعد نحوية مهمة. عندنا في النحو المضاف يعمل في المضاف إليه، لكن العكس لا، دي قاعدة أيضا. شوف المضاف يعمل في المضاف إليه، لكن المضاف إليه لا يعمل في المضاف. يعني عندما تقول هذا بيت زيد، هذا مبتدأ، بيت خبر، زيد مضاف إليه، فبيت عامل في زيد، ما هو الآن المضاف المضاف إليه بيت زيد، هذا خلينا من هذا بيت زيد، تمام، هذا مبتدأ خلاص، بيت خبر مرفوع، زيد بقى زيد مضاف إليه مجرور بالمضاف، فمين اللي عامل في من؟ المضاف يعمل في المضاف إليه، الكلمة الأولى تعمل في الثانية، مش قاعدة الكلمة الأولى تعمل في الثانية، ده هنا بس في المضاف والمضاف إليه، بس الكلمة الأولى عن المضاف والكلمة الثانية عن المضاف إليه، فالقاعدة إن المضاف يعمل في المضاف إليه مش العكس، تمام، واضح؟ يبقى دي قاعدة أيضا عندنا، المضاف يعمل في المضاف إليه، وأما المضاف إليه فلا يعمل في المضاف، تمام. فاحنا لو جينا قلنا جملة قضينا اخواني مضاف اليه، يبقى المفروض ما تعملش في لما، صح؟ هو ده المطلوب يعني. يبقى الان عند من يقول بان لما ظرف هيجي يعرف جملة قضينا انها مضاف اليه، فالمفروض لما هي تكون عاملة في جملة قضينا، مش قضينا تكون عاملة في لما، صح؟ يبقى بالتالي انتفى ان يكون قضينا عاملا في لما، ادي اول فعل نفينا ايه، نفينا عمله، واضح اخواني؟ نعم، ما تقدمش، ما خلينا من تقدم التأخر، وما تقدمش، بس المقصود انه الان القانون النحوي ان المضاف هو اللي يعمل في المضاف اليه، هو اللي عامل فيه الايه اللي سبب في ابراز الحركة بتاعته، ولذلك المضاف اخواني المضاف يعرب بحسب موقعه من الجملة، يعني المضاف قد يكون مرفوعا، قد يكون منصوبا، قد يكون مجرورا، لكن المضاف اليه يكون مجرورا بس، يعني هذا بيت، كلمة بيت خبر مرفوع، صح؟ يبقى ما حد يبقى عامل فيها المبتدأ، مش عامل فيها كلمة زيد، وممكن اجيبها لك منصوبة، تقول رأيت بيت زيد، مررت ببيت زيد، فالمضاف ما لهش مشكلة. من الملازم للجر؟ المضاف إليه بسبب أن المضاف عامل فيه. فدي قاعدة احفظوها، المضاف يعمل في المضاف إليه، أما المضاف فلا يعمل فيه المضاف إليه، بل بحسب موقعه من الجملة ممكن يعمل فيه حرف جر، ممكن يعمل فيه المبتدأ، ممكن يكون خبر كان، ممكن أي شيء تاني، لكن المضاف ما لهش زي ما يكون إيه، أنت عندك أب وابنه، فالأب يربي الابن مش الابن بيربي، واضح؟ يعني المضاف يشبه الأب والمضاف إليه يشبه الولد، فأنت دائما تقول إن الأب يربي الابن، وأما الـ 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 الابن ما يربيش الأب، صح؟ فنفس ما نفس القول، المضاف يعمل في المضاف إليه، لكن المضاف إليه ما يعملش في المضاف، تمام؟ طب مين اللي يعمل في المضاف؟ مين اللي يربي الأب؟ اللي يربيه الزمن، اللي أبويه، اللي أي أشياء كثيرة، مديره، الرئيس، الزعيم، أي حاجة تانية، يعني حاجات كثيرة، صح؟ لكن الولد هيربيه أبوه، فالمضاف إليه يعمل فيه المضاف. استقرت القاعدة؟ تعال نرجع للآية. فلما قضينا، هتصبح على قول إن لما ظرف، هيصبح جملة قضينا مضاف إليه. فالمفروض ان لما تعمل في جملة قضينا، وقضينا ما تعملش في لما، يبقى اذا الفعل قضينا ده ما ينفعش يعمل في ايه، ما ينفعش يعمل في لما. خلاص اتفقنا. تاني فعل في الجملة اللي يمكن ان يكون عاملا هو الفعل دلهم، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم، تمام؟ دل ده فعل، هل يمكن ان يعمل في لما؟ الجواب لا، لان عندنا قاعدة هنا اخرى، وهي أن ما بعد ما النافية لا يعمل فيما قبلها، ما النافية حاجز كده، فاللي هنا ما يستطعش يضرب اللي قبل، ما النافية حاجز. فهنا كلمة فلما قضينا عليه الموت ما دلهم، فدلهم ما تستطعش. ودي قاعدة أيضا يمكن أن تستفيدوها، إنه ما بعد ما النافية لا يعمل فيما قبلها، ما بعد ما النافية لا يعمل فيما قبلها، لأن لها صدر في جملته، يبقى انتفى أن تكون دلهم عاملة في إيه؟ في لما. عرفنا كل واحدة، أدي كل واحدة معها إيه؟ معها دليلها. في النهاية لا قضينا يعمل في لما، ولا دلهم يعمل في لما، يبقى لما حرف، بناء على القاعدة اللي هي إيه؟ إن الكلمة التي لا يعمل فيها شيء يبقى كلمة لا محل لها من الإعراب، والكلمة التي لا محل لها من الإعراب هي حرف من الحروف، تمام؟ واضح إخواني؟ يعني دي من إيه؟ من مضايق شرح القطر. شرح القطر فيه عدة مواضع كده نحن نعرف إنها إيه، بتكون صعبة على الطلبة، لذلك ربما تكون هي عدة أسطر وإحنا يمكن نشرح فيها نص ساعة، لكن أرجو إنها تكون فهمت إن شاء الله تعالى، لأن نحن نريد فهم للنحو، مش مسألة إن إيه يعني مشي وخلاص، ماشي العلم تراكمي، تفهم مسائل بعد مسائل، يبدأ يتتسع مداركك، وتبدأ تقرأ كتب أخرى وتتسع، تفهم العلم، ما تفهم العلم تستطيع أنك تتوسع فيه، لكن إما تحفظ معلومات زي شغل الجامعة والأشياء دي، دي كلمتين تعدي من الاختبار، لكن بعد كده بتطرشهم، ليش؟ لأنك معلقهم بس لاصقهم بلصقة، يعني زي واحد يعمل من فمه هكذا حاجة ويرتق بها الورقة، تمام؟ وتجلس 5 دقائق ولا 10 دقائق وبعدين تسقط. فهو اللي بيحصل كده، الانسان لما بيلصق المعلومات وما فيش عنده فهم وما دخلتش في صدره، تمام، بعد ايام طرشها زي ما هي، تيجي واحد درس 4-5 سنوات في كلية تسأله ما هو عارف شيء، وكان بيذاكر بس على المذاكرة التلصيق، تمام، لكن انتم يعني جئتم راغبين، ليس لا يجمعكم ايه عصا الشهادة ولا غيرها بمشيئة الله، ونسأل الله الإخلاص، تمام، فإن شاء الله تحاولون أن تفهموا، لأنه ده المقصود، يعني أنا أريد أن احنا نؤصل فهما في النحو جيدا، بعدها تستطيع أن تقرأ في أي كتاب، تمام، ولو كان كتب كبيرة أو غيرها. فالشاهد شوف كم من قاعدة هنا، قاعدة إن ما النافية لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، قاعدة إن المضاف يعمل في المضاف إليه وليس العكس، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف، قاعدة ان الكلمة التي لا محل لها من الاعراب معناها انها كلمة لا يعمل فيها غيرها، وان الكلمة التي لا يعمل فيها غيرها وانها لا محل لها من الاعراب ستكون حرفا، لان دي صفة صفة الحروف. ادي دي كلها قواعد على مسألة يمكن اصل المسألة نفسه ما يهمناش، ما تكون لما حرف ولا تكون اسم ما يهمش، مش هتفرق، هتكون مع سيبويه ولا غيره من الأئمة، كلهم أئمة يعني، لكن يهم من القضايا التي تطرح في في أثناء هذه الفوائد اللي في شرح القبر. فلما قضينا عليه الموت الآية، شوف هيشرح لك الآن الكلام اللي أنا قلته. وذلك أنها لو كانت ظرفا لاحتاجت إلى عامل يعمل في محلها النصب، لأنها ظرف تحتاج أن عامل، ما هيش حرف خلاص، يبقى تحتاج إلى عامل. نعم، اي شيء زي جلست فوق الكرسي، فوق ده ظرف العامل فيه جلس، لازم يكون له له عامل، ما تستطيعش تقول ما لهش عامل. تمام، جلست فوق الكرسي، فتقول فوق ظرف منصوب على الظرفية متعلق بجلس او العامل فيه جلس. تمام، وذلك انها لو كانت ظرفا لاحتاجت الى عامل يعمل في محلها النصب. وذلك العامل، لما تتأمل بقى الآية هتجد انه محصور في قضينا او دلهم، اذ ليس معنى سواهما، مش ليس معنى سواهما من الكلمات، من العوامل او من الكلمات التي يمكن ان تعمل. وكون العامل قضينا هيبدأ يرد على بقى انه يبطل ان قضينا عامل او دلهم عامل. وكون العامل قضينا مردود بايش؟ بان القائلين بانها اسم يزعمون انها مضافة الى ما يليها، والمضاف اليه اللي هو جملة قضينا لا يعمل في المضاف، يبقى بالتالي امتنع ان قضينا تكون عاملة في لما. ادي الاول. طيب ابطال الثاني، وكون العامل دلهم مردود بايش؟ بان من نافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، ودلهم هو بعدها ولما قبلها، يبقى مش ما تستطيعش ان الفعل دلهم يقفز من فوق ما وروح يعمل في في لما، يبقى امتنع ان قضينا تكون عاملة، وامتنع ان يكون دلهم يكون عامل. فما في امامنا الا ان نسلم بان بان لما حرف. واذا بطل ان يكون لها عامل، شوف تعين الا موضع لها من الاعراب. طيب وده ترتب عليه وذلك يقتضي الحرفيه، يعني ما يحضرني ادلتهم، لكن ها يعني تشبيهها بمتى، يعني بعض أدلة لا يصعب ان اخترع لهم ادله، لكن مش في ذهني ما قالوا يعني، لكن ما يهمناش يعني، المسألة سهلة، لو الشيخ اخترع لك أدلة اخترع لك يعني، ما هيش صعبة، لكن مقصود لا يهمنا يعني، أكيد لهم ردود يعني، كالفقه يعني، تجد القول ضعيف وتجد مع ذلك يعني يحامون عنه ويأتون بأشياء أخرى يعني، لكن مردود عليها مثل بعض الأشياء اللي استعرضها المصنف وجاب أدلة الفريقين، لكن بيقتصر هو بعض الأمور، لأن الحقيقة أن الكتاب المفروض أنه مقدمة أو متوسط، ما كان يطيل في تلك المسائل يعني. لكن لا بأس، ما دام جاب المسألة نستفيد منها. تمام، ما جابهاش نعديها، تكون في كتاب أكبر إن شاء الله. طيب ورد على القائلين بالاسمية اللي هو الكلام اللي قبله، وقال الفارسي وجماعة أنها ظرف بمعنى حين، ورد على هؤلاء، لأن كل الاستشهاد ده على أنها حرف، فده يرد على على الفارسي ومن تبعه، وده موافق لكلام لكلام سيبوي. تمام، طيب انتقل لقاعدة اخرى ربما اشرنا اليها عدة مرات، قوله وجميع صاد وجميع الحروف مبنية. نعم، بناء على ذلك ستصبح هي حرف باتفاق في الحالتين الاوليين، وحرف على الراجح في في الحالة الثالثة، يبقى بالتالي ممكن تقولنا حرف في الجميع على الارجح. قال صاد وجميع الحروف مبنية، شين لما فرغت من ذكر علامات الحرف وبيان ما اختلف فيه منه، ذكرت حكمه وأنه مبني لا حظ لشيء من كلماته في الإعراب. يعني يقصد أن ليس هناك حرف ولا حرف واحد في العربية يكون معربا. تمام، لأنه كما قلنا الإعراب ناتج من أنه تأثير الكلمات الأخرى، وبتحتاج الكلمة لوقوعها في مواقع متعددة، فكلمة ككلمة زيد أو غيرها من الكلمات يمكن أن تقع فاعلا، يمكن أن تقع مفعولا، يمكن أن تقع مضافا، يمكن أن تقع اسم كان، يمكن أن تقع خبر، فتريد أن تخبرنا بسبب تعدد مواقعها الإعرابية، فتريد أن تبرز موقعها، فلذلك عندما تسمع جاء زيد تعرف أنه مرفوع، رأيت زيدا تعرف أنه منصوب، مررت بزيد تعرف أنه مجرور، لكن الحرف لا يقع في تلك المواقع الإعرابية. فلو جعلناه، لو جعل يا إخواني معربا لكان إسرافا، يعني زي ما تقول إيه، إيش هيعمل بالإعراب أصلا؟ يعني ما لوش لازمة بالنسبة له، هيتعب بس اللي بينطق إنه يدور هل هو هنا مرفوع ولا منصوب ولا كذا، مع كونه لا يستفاد من إيه، من تلك التشكيلات. زي ما يكون مثلا إخواني عندك واحد مثلا نسأل الله العافية في البيت جالس مثلا عنده شلل، لا بيخرج ولا شيء ولا، فيقول لك ادي لي اشتري لي 10 بدل. تقول له ليش؟ ما فيش داعي. تمام؟ لا انت خارج كل يوم ولا بتقابل ده ولا، ما فيش داعي خلاص، يعني ايه؟ نجيب لك ما يلزمك. لكن واحد كل يوم معه اعمال ومسافر ورجل اعمال ويقابل زعماء ورؤساء ومش عارف ايه وكذا، لما يقول ان جيب لي 10 هيحتاج الى 20. فنفس الشيء الحرف، نفس الشيء. يعني الحرف هذا لو ادينا له بالضبط جعلناه معربا لكان اسرافا، بالضبط زي المقعد انه بيجيب له اشياء هيخرج لا هيخرج بها ولا يعمل بها حاجه، فبالتالي الحرف غير مستحق للايه، للاعراب، لانه غير محتاج اليه. الاعراب يحتاج اليه من تتبدل مواقعه الاعرابيه، تارة فاعل، تارة مفعول، تارة كذا. طب انت جالس انت تعمل بها ايه؟ انت حرف في كل الاحوال وحالتك واحدة، ولا بتكون فاعل ولا مفعول ولا اسم كان ولا خبر كان، فخليك على حال واحدة علشان يسهل على الناس ان ينطقوا بك. لذلك الحروف سهلة، شكلها واحد، تجد ان اخرها واحد ما بتتغيرش. تمام؟ يعني انت ما تيجي مثلا على او في او من، ما بتجيش تقول من ومنه ومني ومنا، ماشي، هي من ساكنة مش جارح، هيشكل نفسه ليش؟ وهو في النهاية حرف جر، لا 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 فاعل ولا مفعول ولا غيره. ده سبب ايه؟ دي العلة النحوية التي يعني قالها النحاة في ان العرب لم تجعل للحرف اعرابا وليس له حظ في الاعراب لعدم الحاجة اليه. والعربية لغة غير مسرفة، العربية لغة مدبرة بليغة، اذا احتاجت البلاغة والنحو واللغة اعطت بكفاية بكرم، ولكن إذا لم يكن هناك حاجة فإنها ليست مسرفة كما يتهمها أعداؤها. لا، يعني لغة موضوعة في النصاب، لغة موضوعة على الميزان، في ميزان الذهب، ميزان الذهب هذه اللغة وزنت عليه، ولذلك يعني كأنها توجيه من الرحمن سبحانه وتعالى. يعني صح هي درجت على ألسنة الناس، لكن قد تكون إلهام من الله سبحانه وتعالى استعدادا أو لإعدادها لأن تحمل أعظم كتاب، لأن القرآن يعني أعظم كلام وأقدس كلام وأبلغ كلام. فلو كانت العربية غير ناضجة لن تستطيع أن تحمله. ولذلك اللغات الأخرى عندما يترجم إليها القرآن ترجمة حرفية تفسد المعاني، لأنه لا تتحمله اللغات الأخرى، ولم تتهيأ نفس التهيؤ، ولم تتمرس نفس التمرس، ولم تتمرن نفس التمرين، ولم تصل في إلى حد البلاغة التي وصلتها العربية. ولكن يمكن أقصى ما يفعل أن تترجم معاني القرآن إلى اللغات الأخرى. ولذلك العلماء ردوا على من قالوا بترجمة القرآن ومنعوا ذلك، واعتبروا ذلك إفسادا وأنه باطل، وأنه لا يجوز أن يدعي إنسان أنه ترجم القرآن، وإنما قصراه إن نجح أن يقول ترجمت معاني القرآن، والحقيقة ترجمت المعاني التي فهمها. ولذلك ينبغي أن يعكف على كتب التفسير ليحاول أن يفهم المعاني فهما حقيقيا، وأن يكون متمكنا من اللغة العربية ومتمكنا من اللغة التي يريد أن ينقل إليها القرآن كالإنجليزية أو الفرنسية، فيحاول قدر وسعه ولن يصل إلى الغاية، وإنما سيقع منه تقصير ولابد أن ينتقد في النهاية، لكن في النهاية سيقرب إليهم الشيء، سيقرب إليهم الشيء، يقول لهم في القرآن في أوامر بكذا وفي كذا وفي كذا، كأنه يترجم تفسيرا من التفسير كأنه تفسير، فالتفسير أيضا تخطئ وتصيب، فتلك الترجمة أيضا تخطئ وتصيب، ولذلك لا تسمى قرآنا ولا تأخذ حرمة القرآن. يعني لا نقول لا يمسها الجنب ولا الحائض ولا شيء من هذا القبيل، بل التراجم هذه يمسها الجنوب والحائض وغيرهم، لأنها ليس لها حرمة إيه؟ حرمة القرآن، لأنها ليست قرآنا، وإنما هي خصراها أن يقال أنه تفسير باللغة الإنجليزية أو تفسير باللغة الفرنسية، لأن اللغة العربية كما قلت هي في الحقيقة في القمة وفي الذروة من البلاغة، ويعني لما جاء القرآن كانت في غاية الاستعداد، كأن الله سبحانه وتعالى يعني إيه جعل يعني ألهمهم ووطأ للإيه لنزول القرآن بأن اللغة تبلغ مجدها عند إيه عند وقت وإبان الرسالة. فلما جاءت الرسالة وجاء الوحي كانت اللغة العربية في أعلى يعني صفات الفصاحة والبلاغة، فاستطاعت أنها إيه تحمل كلام الله سبحانه وتعالى وتوصل المعاني العظيمة، ويستمد منها الناس كل تلك المعاني التي ما زالوا يستمدون منها، ومع ذلك لم ينفد يعني معاني كلام الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى صاد والكلام لفظ مفيد. قال لما أنهيت القول في الكلمة وأقسامها الثلاثة شرعت في تفسير الكلام، فذكرت أنه عبارة عن اللفظ المفيد. المقصود باللفظ المفيد هنا إخواني إفادة يحسن السكوت عليها، وهذا يصرح به بعض الإيه بعض من عرف الكلام بأن المقصود بالإفادة ليست الإفادة المفردة. ما هو كلمة زيد عندما أقول زيد لفظ مفيد، إيش الفرق يعني؟ الآن هذا التعريف ربما يعني يتهم بعض الناس بالقصور، لكن المصنف هو يتكلم على منهج النحاة. فاللفظ مفيد، ما كلمة زيد لفظ مفيد لكنها كلمة وليست كلاما، لكن مراد المصنف هنا بكلمة مفيد كلمة مفيد إفادة يحسن السكوت عليها. فكلمة زيد لا يحسن السكوت عليها، لأنه أما أقول لك زيد هتقول لي ماله إيش حصل له، لأنها ليست جملة. فالذي يحسن السكوت عليه هو الكلام، فأقول لك جاء زيد أو زيد شجاع أو زيد قائم، نعم ده كلام، لأنه يحسن الإيه فهو لفظ متلفظ به ليس إشارة، يعني ما أشير إليك أو إشارات المرور، إشارة للوقوف، إشارة للإيه للمرور، هذه لا يسمى كلاما، وإن كان يفيد، هو مفيد تمام، لكنه لا يسمى كلاما. من شرط الكلام أن يتلفظ به، ولذلك المصنف قال إيه لفظ. الشرط الآخر أنه يعطي أو يفيد إفادة يحسن السكوت عليها، يحسن السكوت من المتكلم ومن المستمع، فلا يعاب بسكوته ولا يطالب بالمزيد. فعندما أقول لك جاء زيد يبقى ممكن أسكت، أو زيد شجاع يمكن أسكت، أعطيتك معنى إيه مفيدا، فده معنى إيه لفظ مفيد. قال لما أنهيت القول في الكلمة وأقسامها الثلاثة، يقصد الاسم والفعل والحرف، شرعت في تفسير الكلام، فذكرت أنه عبارة عن اللفظ المفيد. ونعني باللفظ الصوت، الصوت معناه خارج من الفم، المشتمل على بعض الحروف أو ما هو في قوة ذلك، في يشير ما هو في قوة ذلك إلى الضمائر المستترة. عندما أقول استقم أو صم أو قم، فهنا كلمتان، هنا كلمتان، فكلمة استقم ده الكلمة الأولى تمام، وأنت الفاعل هنا، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ده معنى إيه في قوة ذلك، يعني في قوة الملفوظ به فيأخذ نفس الإيه نفس الحكم. فده إشارة إلى إيه إلى الأشياء الخفية في الجمل أو المستترة كالضمائر. فنحن عندما نقول استقم هذه جملة وليست إيه وليست كلمة، هذا كلام وليس إيه وليس كلمة، كما قال ابن مالك في الخلاصة، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. فقال إيه كلامنا لفظ مفيد، لفظ مفيد كاستقم. فهنا شوف قال مفيد، ومعناها أيضا كما قال المصنف كده إنه إيه مفيد إفادة يحسن السكوت عليها كاستقم. واستقم جملة وليست إيه وليست كلمة، لأنها مكونة من كلمتين، والتقدير استقم أنت، استقم فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره إيه تقديره أنت. ده فايدة كلمة المصنف أو ما هو في قوة ذلك. فالأول نحو رجل وفرس، والثاني كالضمير المستتر في نحو اضرب اذهب، المقدر بقولك أنت. ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به، فنحو قام زيد كلام، لأنه لفظ يصح الاكتفاء به، شوف هو وضح كلمة ايه مفيد، لم يرد بكلمة مفيد الافادة القاصرة التي تؤخذ من الكلمة ككلمة زيد او جاء او مشى او لعب، هذه فيها فائدة لكنها ليست الفائدة التي يحسن السكوت عليها. واذا كتبت زيد القائم مثلا فليس بكلام، نعم الكتابة ليست بكلام، ونحن نتعامل مع الكتابة على انها كلام باعتبار ان الكاتب تكلم بها. يعني من المفترض اني لا اطلب منك اعراب شيء الا اذا كان كلاما، فبجيب الاختبار وبكتب لك اعرب ما ياتي، تمام؟ فانت بتعربه بناء على ان ده كلام تكلمنا به. فالعربية في الاساس اخواني لغة كلام وليست لغة كتابة في الاصل يعني. لذلك تلاحظ انه هم راعوا فيها مسألة الأداء نفسه، وأما في الكتابة فربما يكتبون ما لا ينطق أو ينطقون ما لا يكتب، كما تعلمون يعني الإيه الكتابة لها قواعدها، تمام، والنطق له قواعده. ولذلك بنأتي نقول تعلم الكتابة، وأما كتابة المصحف ففن وحده يسمى فن الإيه رسم المصحف، وفيه مؤلفات وكتب وغيرها. لكن حتى الكتابة بنأتي نقول لك إن فيها في بعض الحروف تنطق ولا تكتب، وفي بعض الحروف تكتب ولا تنطق على القواعد المعروفة في الكتابة. وربما سيأتي في آخر الكتاب بعض شيء في هذا الباب كباب الوقف وغيره، سيأتي إن شاء الله في آخر الكتاب شيء من هذا لكن ليس كله. قال وإذا كتبت زيد قائم مثلا فليس بكلام، لأنه إن صح الاكتفاء به لكنه ليس بلفظ، لأنه من شرطه أن يكون إيه لفظ مفيد كما يعرف المصنف. وكذلك إذا أشرت إلى أحد بالقيام أو القعود فليس بكلام لأنه ليس بلفظ. يبقى الخلاصة أن الكلام لفظ مفيد يشترط فيه أن يتلفظ به وأن يكون مفيد، ومعنى مفيد أن يكون مفيدا إفادة يحسن السكوت عليها، تمام. فده خلاصتها. قال وأقل صاد وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم أو فعل واسم كقام زيد. يبقى الأقل ما يمكن أن تتكون منه أن يتكون منه الكلام أن يتكون من اسمين أو اسم وفعل، لكن حرفين أو فعلين لا يكفي. وده سبب أشرت إليه في مبدأ كلامي، ده سبب سمو الاسم، أن الاسم لا يستغنى عنه أبدا، وأنه لا يمكن أن تتكون جملة صحيحة أو أن يتكون كلام إلا وفيه اسم. لذلك وقال إيه إما من اسمين كزيد قائم أو من اسم وفعل كجاء زيد، فالاسم لازم يكون موجود، وبالتالي هو أسمى من الفعل، تمام. والفعل يوجد في يمكن أن يوجد في الجملة ويمكن أن لا يوجد، لكن لا يمكن أن تخلو جملة صحيحة أو كلام صحيح، لا يمكن أن يخلو من الإيه من الأسماء. أما الحروف فكما قلت وخدام النحو يعني ليس بضروري، ولذلك لم يذكره في الايه في اقل ما يتكون منه الكلام. يمكن ان ياتي ايه يوصل، خاصه لما يطول الكلام يبدا ايه يطول الكلام، فهو بيربط، هو يربط الايه الاشياء مع بعضها زي الحلق اللي بتربط او المسامير او الدبابيس او غيرها، تمام. لما يطول الشيء يبدا ايه يبدا يربط الجمله دي، تاتي واو العطف، تاتي مش عارف ايه، تاتي كلمه مع، تقول جاء زيد، دي جملة مفيدة او كلام مفيد، تمام. جاء زيد مع محمد، لان عاوز اضيف اشياء جديدة فجبت حرف الايه جاء زيد ومحمد، تمام. جلس زيد على الكرسي، دي زيادات، تمام، بيجي الحرف مع الايه مع الزيادات. فبالتالي اقل كلام يمكن ان يتكون منه يتكون من اسمين او اسم وفعل. في بعض العلماء كالجويني في الورقات اللي درس منكم كتاب الورقات يقول او ايه او اسم وحرف، مثل يا زيد، لان يا حرف نداء وزيد منادى، وده كلام يعني كلام صحيح، كلام كافي يعني مفيد افادة احسن السكوت عليها. لكن جمهور النحاة على ان يا هنا تنوب عن الفعل، والتقدير ادعو زيدا، فده عند العلماء النداء ده غير مكون، ليس مكونا من حرف واسم، وإنما الحرف هنا ينوب عن الفعل. ولذلك تجدون العلماء إخواني يوردون باب النداء يوردونه في باب المفعول به، كما سيأتي هنا عندما يأتي المصنف يتكلم عن المنصوبات، يتكلم عن المنصوبات ويبدأ بمفعول به، هتكلم عن المفعول به المعروف وبعدين يأتي بعدها باب النداء، ويأتي النداء والندبة والاستغاثة وغيرها مما إيه مما يتعلق بباب النداء. فباب النداء في غالب كتب النحو يأتون به في المفعول به بناء على أن المنادى هو مفعول به لفعل محذوف ونابت عنه الأداة. ولذلك لما تأتي في إعراب زيد تقول يا حرف نداء زيد منادى مبني على الضم في محل نصب، في محل نصب بإيش؟ بالفعل أدعو. فتقدير يا زيد عند العلماء كان التقدير أدعو زيدا، وبالتالي هنا الكلام المفيد تكون من إيش؟ تكون من فعل واسم وليس من حرف واسم كما قال الجويني مخالفا الجمهر من الإيه؟ من النحاة. عموما الجويني هو رجل فقيه أصولي لكن لا يعد من الإيه؟ ليس معدودا في النحاة، وإن كان عالم باللغة لكن ليس معدودا في النحاة، يعني عمرك ما تجد في الكتب كتب النحو أبدا قال الجويني، لا إنما في الفقه وفي الأصول تمام، لكن في النحو تجد قال الكسائي، قال سيبوي، قال المبرد، قال ابن هشام، قال ابن مالك، قال ابن الحاجب، قال السيوطي ممكن تجد تمام، قال الأزهري، قال الدماميني تمام، قال الخضري، يعني ممكن ايه هؤلاء علماء النحو معروفين، لكن عمرك ما تجد قال الجويني الا لتعقيب مثل هذا او ايه او الرد عليه في مسألة ما. كما انك لا تجد ابن هشام في كتب الفقه، يعني ما تجي في مسائل الحلال والحرام من كتب الفقه عمرك ما تجد ان قال ابن هشام ولا قال الدماميني ولا قال الكسائي ولا قال الخليل بن احمد، الا اذا كانت مسألة لغوية في تعريف شيء، او مثلا يجي تعريف الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، قال الخليل بن احمد معناها كذا، قال سيبوي كذا، قال المبرد في معناها اللغوي بس. وبعد كده عندما ادخل في ان الشيء الفلاني واجب ولا ركن ولا سنة ولا شيء، ما فيش، كل فن ايه له اصحاب تمام. فقال شين صور تأليف الكلام ست، وذلك لانه يتألف من اسمين او من فعل واسم او من جملتين او من فعل واسمين. هنا ده تفاصيل، هنا يعني هيبدأ ايه هو جاب اقل ما يتكون منه، لكن يمكن ان ايه يكبر الحجم ويزداد التفاصيل فتصل الى ايه الى هذه الاشياء اللي هيضرب عليها الايه هيضرب عليها الامثلة. قال او من فعل واسمين، زي مثلا الفعل الناقص زي كان زيد مستقيمة، وده فعل واسمين. او من فعل وثلاثة، زي مثلا الافعال المتعدية الى ثلاثة مفاعيل، اعلمت زيدا عمرا قائما، اعلمت زيدا عمرا قائما، ده اربعة كمان لانه التاء ايضا اسم، ده ربما مقصوده بالثلاثة لما تقول علمت زيدا قائما، فهنا فعل علم والتاء فاعل وزيدا مفعول وقائما مفعول، يبقى في ثلاث اسماء وفي فعل، تشتهي اربع اسماء، تقول اعلمت زيدا عمرا منطلقا، فاعلم ده فعل والتاء فاعل ادي اسم، والمفعول الاول مفعول الثاني والثالث، ادي اربع اسماء ما فيش مانع. بس ده هو كان الاول بيتكلم عن اقل شيء، الان بيبدأ ايه يفصل هذا. او من فعل واربعة اسماء كما بينا. قال اما ائتلافه من اسمين فله اربع صور، احداها ان يكون مبتدأ وخبرا، ودي الصورة المشهورة، نحو زيد قائم، ادي زيد مبتدأ وقائم خبر. الثانية ان يكون مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر، نحو قائم الزيدان، قائم اسم فاعل لكنه يعرب ايه يعرب مبتدأ، والزيدان فاعل لقائم سد مسد الخبر، لكن اسمان اسمان هنا، بس مش مبتدأ وخبر، هنا مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، وده سيأتي معنا في باب الايه في باب المبتدأ. دي صور، دي صورة من صور المبتدأ، لان المبتدأ ساعات يتكون، او الجملة الاسمية، الجملة الاسمية ساعات تتكون من ايه تتكون من مبتدأ وخبر، وساعات تتكون من مبتدأ وفاعل، وساعات تتكون من مبتدأ ونائب فاعل تمام. فدي كلها صور من ايه من صور الجملة الاسمية، في النهاية هي تتكون من اسمين، سمها ما شئت، مبتدأ وخبر، مبتدأ وفاعل، مبتدأ ونائب فاعل، لكن هي في النهاية اسمان يجمعها انها ايه يجمعها انها اسمان. قال اقائم الزيداني، وانما جاز ذلك لانه في قوة قولك اقوم الزيداني. سيأتي معانا عمل اسم الفاعل، هذا موضوع سيأتي في باب الايه في باب المبتدأ والخبر، ان اسم الفاعل زي قائم او صائم او نائم يمكن ان يعتمد على زي الاستفهام او النفي ويعمل عمل الفعل تمام، ويرفع فاعلا وتتم الجملة الاسمية بهذا ونستغني عن الخبر. فتقول أقائم الزيدان، فتقول قائم مبتدأ مرفوع بالابتداء والزيدان فاعل لقائم، وقائم هنا عمل عمل الفعل، كأنه التقدير بدل كلمة قائم كأن التقدير أيقوم الزيدان، تمام؟ فهنا قائم عمل عمل الفعل، ودي اللي بتسمى ايه شبه الفعل او الايه او المشتقات التي تعمل عمل الفعل، ودي سيأتي لها باب ان شاء الله تعالى واسع ونبين شروطها متى تعمل، لانها ما بتعملش في جميع الاحوال وانما بتعمل بشروط معينة، لكن ستأتي. لكن هنا المقصود اشارة خفيفة وليس الايه المقصود عدها وليس المقصود الكلام على تفاصيلها، وانما جاز ذلك لانه في قوة قولك يقوم الزيداني، وذلك كلام تام يعني لا يحتاج الى خبر خلاص. يبقى ممكن الجملة الاسمية تخلو من الخبر، لو سألك سائل هل يجوز ان تخلو الجملة الاسمية من الخبر، تقول نعم، وذلك اذا كان المبتدأ ايه اسم فاعل او اسم مفعول، تمام، سيكون الـ 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 مكان الخبر هيكون فاعل او نائب فاعل يسد مسد الخبر، فما تقول اقائم الزيدان، الزيدان هنا تعرف فاعل لقائم وما عدنا نحتاج الى خبر، الجملة كده تامة. او امضروب الزيدان، مضروب مضروب اسم مفعول، الزيدان نائب فاعل، تمام، ونائب الفاعل سد مسد الخبر، ما عدنا محتاجين الى الخبر. فاذا هل يمكن ان تكون جملة اسمية بدون خبر؟ نعم يمكن ان تكون جملة اسمية بدون خبر، لكن في الاحوال التي ايه يأتي تفصيلها. فكذلك هذا الثالث ان يكون مبتدأ ونائبا عن فاعل سد مسد الخبر زيه، بس هنا نائب هنا اسم مفعول بدل اسم الفاعل، نحو مضروب الزيدان، فتيجي تقول مضروب مبتدأ ولكنه اسم مفعول من الناحية الصرفية، والزيدان نائب فاعل سد ما سد الخبر، ما عدنا محتاجين الى خبر. الرابع ان يكون اسم فعل وفاعله، نحو هيهات العقيق، ما هيهات ده اسم فعل، تمام، اسم فعل ولكن يعمل عمل الفعل، والعقيق فاعل له، تمام، والعقيق فاعل له، فهنا مكونة من اسمين ايضا، لان اسم الفعل ربما تكلمت عليه سابقا قلت لكم انه ايه في منزلة بين المنزلتين، يتنازعه الاسمية وتتنازعه الفعلية، ولذلك يشبه الفعل في معناه وفي عمله وفي زمنه كما قلت. وفي بعض العلماء عدوا من الافعال، والمشهور عند البصريين عدوا من الايه عدوا من الاسماء، وقلت لكم ان ابا جعفر ابن صابر سماه خالفة وجعله نوعا رابعا، فعنده ان الايه ان الكلم او الكلام او الكلمة اما اسم او فعل او حرف او خالفة، ولو سألته ما الخالفة قال اسم اللي بيسموه اسم الفعل ده، لانه بيخلف الفعل وليس اسما وليس حرف وليس حرفا وليس فعلا، فجعلته في قائمة وحده، لكن ده خلاف ما عليه كل النحاة، كل النحاة ده ايه شذ عن قول النحاة، فالنحاة اما عدوه في الاسماء واما عدوه في الافعال، ومذهب البصري انه من الاسماء، وده كلام المصنف. فهيات اسم فعل وهو بمعنى بعد، والعقيق فاعل به، تمام. ده بالنسبة ايه لائتلافه من اسمين، له اربع صور، اما يكون مبتدأ وخبر، اما يكون مبتدأ وفاعل، اما يكون مبتدأ ونائب فاعل، اما يكون اسم فعل وايه وفاعل، ادي ايه اربع صور تحت كلمة انه يتكون الكلام من اسمين، كل ده من اسمين. طيب واما ائتلافه من فعل واسم فله صورتان، احدهما ان يكون الاسم فاعلا نحو قام زيد، ادي اسم فعل، والثاني ان يكون الاسم نائبا عن الفاعل نحو ضرب زيد. في النهاية قام زيد ضرب زيد هنا مكونة من فعل من اسم وفعل، خلاص مش مشكلة، لكن تدخل تحت ايه تحت عنوان اسم وفعل. واما ائتلافه من الجملتين، ما هو الجملتين في النهاية اخواني ترجع ايه ترجع الى اسم الى اسمين او اسم وفعل، وبالتالي هو في المتن قال ان ايه اقل ائتلافه من اسمين او اسم وفعل، فالجملتين ده زيادة في التفصيل بقى. فله صورتان ايضا، احداهما جملة الشرط والجزاء نحو ان قام زيد قمت، جملة قام زيد وجملة قمت دي مكونة من ايه من فعل واسم، ودي فعل واسم، فاصلها ايضا من فعل واسم فعل واسم، ولكن كوننا بها جملتين، قام زيد جملة الشرط وإيه وقمت جملة الجواب، والثانية جملة القسم وجوابه نحو أحلف بالله، أدي جملة القسم، لزيد قائم دي جملة الجواب، تمام. وأما ائتلافه من فعل واسمين فنحو كان زيد قائمة، ما هو كان فعل واسمها دا اسم وده دا اسم تاني، تمام. وأما ائتلافه من فعل وثلاثة أسماء فنحو أعلمت زيدا فاضلا، أعلم دا فعل والتاء دا اسم وزيدا ده مفعول اول وفاضل المفعول ثاني، يبقى معنى ايه ثلاثة اسماء يبقى اعلمت زيدا فاضلا. والجملة هنا مكونة من ايه؟ من فعل وثلاثة اسماء واما تلافه من فعل واربعة اسماء فنحو اعلمت زيدا عمرا فاضلا. فهنا التاء ادي اسم اول، زيدا اسم اول بس ده فاعل، وزيدا ده مفعول اول ده اسم ايضا، وعمرا ده مفعول ثاني اسم، وفاضلا ده مفعول ثالث اسم. يبقى هنا كم اسم؟ اربع اسماء. احنا مش مشكلة ان ده فاعل ده مفعول، هنا مشكلة ان احنا بنعد ايه؟ بنعد كم معانا من الاسماء وكم معانا من الايه؟ من الافعال. قال فهذه صور التأليف واقل ائتلافه، مقصود دي ايه؟ دي صور مركبة على اقل الائتلاف، لكن لو رجعناها الى الايه؟ الى ابسطها هتجد انها ترجع الى ايه؟ اما اسمين او ايه؟ او اسم وفعل، ليس اقل، ما فيش اقل من كده. لكن ممكن تبقى اكتر طبعا، ما الكتب اهي مليئة بالايه؟ مئات الاسماء ومئات الافعال ومعاها الحروف. قال فهذه صور التأليف واقل ائتلافه من اسمين او من فعل واسم كما ذكرت، وما صرحت به من ان ذلك هو اقل ما يتألف منه الكلام هو مراد النحويين، وعبارة بعضهم توهم انه لا يكون الا من اسمين او من فعل واسم. يقصد ان عبارة بعضهم توهم انه ما يكونش الا من اسمين او اسم فعل، ده غلط، لانه ممكن يكون الكلام من ايه؟ زي ما انتم شفتوا صور متعددة، لكن العبارة الدقيقة انه ايه؟ اقل ائتلافه، انه اقل ما يتكون منه. لكن لا صح ان انا اقول ايه؟ لا يتكون الكلام الا من اسمين او اسم وفعل. كيف انا ممكن اكون لك كلام من 100 اسم و100 فعل؟ فيقال ايه؟ اقل ائتلافه، او اقل ما يمكن ان يتكون منه جملة مفيدة، انه يكون ايه؟ انه يكون من اسمين او من اسم وفعل، من اقل من ذلك لن تستطيع. واما قولك زيد كما قلنا بينا تأويلها، وبينا انها في الحقيقة تؤول وترجع الى ايه؟ الى فعل واسم، وان تقديرها عند النحاة يعني ادعو زيدا، تمام. فهذا الايه؟ يعني هذا الحاصل في مسألة تكوين الكلام. هنا في نقطة مهمة يا اخواني ربما يأتي ذكرها، وهي الجملة. ما الفرق بين الكلام والجملة؟ يعني يأتي في كلامنا ان دي جملة، هل كل كلام جملة وكل جملة كلام؟ اختلف العلماء، في بعض العلماء قالوا هكذا، قالوا ان كل كلام جملة وكل جملة كلام، لكن التحقيق انه الجملة هي عبارة عن مركب اسنادي قد يكون مفيدا وقد لا يكون مفيدا، فان افاد يعتبر ايه؟ يعتبر كلاما، وان لم يفد فليس بكلام، فممكن نقول بينهما عموم وخصوص. فكل كلام لابد ان يتكون، لابد ان يكون جملة، وليس كل جملة كلاما، كل كلام جملة. لان الجملة عبارة عن ايش يا اخواني؟ عبارة عن مركب اسنادي، مسند ومسند اليه، لكن المسند والمسند اليه ان افاد فيسمى كلام، لان من شرط الكلام الافادة، وان لم يفد فليس كلاما. كقولك ان قام زيد ليس مفيدا فيسمى جملة ولكن لا يسمى ايه؟ كلاما. لكن قام زيد يسمى جملة ويسمى كلاما، لما؟ لأنه في إسناد وده من شرط الجملة، وفي إفادة وده من شرط الكلام. وفي من العلماء كما قلت إيه؟ من سوى بينهما، لكن الصحيح عند المحققين كما بينه العلامة الأزهري وغيره في موصل الطلاب وغيرها من الإيه؟ من الكتب، إنه العلاقة بينهما عموم وخصوص، وأن كل كلام جملة وليس كل جملة وليس كل جملة كلامة، تمام. فيجتمعان ويفترقان، يجتمعان في جاء زيد فهي جملة لأنها هنا مركب إسنادي، ولأنها مفيدة فأصبحت كلاما. ويختلفان عندما نقول إن قام زيد، فإن قام زيد دي تعد جملة وتعد حاجة اسمها كلمة أيضا، لكنها لا تعد إيه؟ كلاما، لأنها لم تفد. فالجملة تعرفها بس مركب إسنادي، أفاد أو لم يفد، فإن أفاد سمي كلاما، وإن لم يفد لا يسمى كلاما. ده الراجح في الإيه؟ في التفريق بين الإيه؟ ولذلك تجد إن إحنا في كلامنا نيجي نقول إيه؟ جملة مفيدة، خلي بالك، يعني نيجي نقول إيه؟ كونت جملة مفيدة، نريد إنها إنه كلام، لكن ما بنقولش جملة، بنقول جملة مفيدة، نقيدها بكلمة جملة مفيدة تساوي كلام، نعم. لكن جملة بس تحتمل انها تكون مفيدة فتكون كلاما، وتحتمل انها لا تكون مفيدة فلا تكون كلاما، توصف بانها جملة لكنها ليست كلاما. واضح يا اخواني؟ اي استفسار؟ اي سؤال؟ خير ان شاء الله.